الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وأعتقد أنه بقية في شرح هذا الحديث أرجعناها إلى هذا اليوم. الحديث رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. شرحنا من هذا الحديث معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وانتهى بنا الوقت عند شرح هذه الفقرة. ولعلنا تساءلنا: ما علاقة الشح بالإهلاك؟ ما علاقة أن يكون الإنسان شحيحا بالمال الذي تحت يده، بالهلاك الذي يتوعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا السؤال أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أكثر تفصيلا من هذا الحديث، وهو أيضا حديث صحيح. عندما وصل مال من أموال الغنائم أو نحوها من البحرين، وتسامع الصحابة بورود هذا المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا إليه عليه الصلاة والسلام يتسارعون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما: لعلكم سمعتم بأن مالا قد جاءنا، أو نحو ذلك. قالوا: نعم يا رسول الله، أو بأن فلانا قد قدم بمال. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي قد يخطر في البال هنا، وهو السؤال عن علاقة الشح بسفك الدماء. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام: الشح يدعو إلى التنافس. إذا كانت مجموعة من الناس أمامهم أموال يتملكونها، والكل يتصف بصفة الشح، فلا بد أن يتنافسوا، هذا شيء طبيعي. وإذا تم التنافس واستمر، فإن التنافس ينشأ عنه الصراع، ومن ثم تنشأ عنه البغضاء والعداوة، فيتحول هؤلاء الناس الذين يتنافسون على هذه الأموال، يتحولون إلى أعداء متخاصمين بعد أن كانوا إخوة متآلفين. يتربص كل بصاحبه فيهلك. هذا الذي يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو داء من أدواء الحضارة والمجتمعات الإنسانية، هو أهم وأدق ما ينبغي أن يتصوره الإنسان. يا شباب اطلعوا من الدرج، السد فاضي، لا تسكروا الطريق. وطبعا الإنسان لا يشعر ربما بهذا الداء أو بهذه الجرثومة التي يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر المجتمعات المريضة عادة يطول. عمر المجتمع المريض ليس كعمر الإنسان المريض. الإنسان إذا مرض ترى آثار المرض في اصفرار وجهه، في النحور، في تراجع قوته، إلى أن يذبل فيموت. لكن المجتمعات لا تظهر أمراضها بهذا الشكل. رب مجتمع تنظر إليه فتحسب أنه في أعلى درجات العافية، لأنك تنظر إلى المقاييس المادية، تنظر إلى الأبنية الباسقة، تنظر إلى الشوارع الفارهة، تنظر إلى أضواء النيون الساطعة، تنظر إلى الأموال الكثيرة التي يتداولها الناس، فتتأكد أن هذا المجتمع بخير. لكن هذا المقياس غلط، هو مقياس المغفلين. مقياس الداء الذي يستشري في المجتمع مقياس خفي، هو هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه يلفت نظرنا إلى أن المجتمعات والحضارات التي سادت من قبلنا ثم بادت وهلكت إنما كان سبب هلاكها هذا: كثر المال بين أيديهم، وكثر الشح، ومن ثم كثر التنافس، ومن ثم كثر الخصام على المال، فتحول المتخاصمون إلى أعداء متهارجين. وطبعا المجتمع قوته وسياجه وحسن ذلك يتمثل في وحدته، في تضامن أفراده، في تآلف أفراده. القوة المادية يعني درجتها ثانوية جدا، ولا تجدي القوة المادية من مال وعتاد وأسلحة وعلوم ومخترعات أبدا. إذا كان أصحاب هذه الأموال والعدد والمخترعات متخاصمين متهارجين، لا يجمعهم روح التضامن والتآلف. فهؤلاء لما تحولوا إلى فئات متخاصمة متهارجة بسبب الشح الذي هيمن عليهم، وبسبب نتائج الشح المتمثلة في التنافس، في الصراع، في الخصام، في البغضاء، تحولوا إلى فئات وشراذمة متناقضة متصارعة، فانتهى مجتمعهم إلى هلاك. وتربص بهم الأعدو وتسلل إليهم من هذه الثغرة. هذا ما يقوله لنا رسول الله، وهذا ما يلفت نظرنا إليه محذرا. يقول وهو يبتسم، ويخيل إلي أنها ابتسامة الإنسان الشفوق على أمته الشفوق، يقول لهم: أبشروا وأملوا، لن أدخر عنكم مالا، ستجدون المال الكثير، ولسوف يكرمكم الله بالكنوز والأعطيات كلها، أنا ما أخشى عليكم الفقر، ستغنون، لكنني أخشى عليكم العكس، أخشى أن يهلككم الغنى، أخشى أن يبتلى كل منكم بالشح بعد الغنى، فيدفعكم الشح إلى خصام وتهارج، فيدفعكم التهارج إلى سفك دماء، وعندئذ ينتهي المجتمع الإسلامي الذي أبنيه الآن بجهدي وجهادي وعملي وقيامي بما أمر الله عز وجل به. هذا كلام عجيب، وهذه النصيحة تساوي كنوز الدنيا والآخرة، لأنها هي التي تضمن كنوز الآخرة وهي التي تضمن كنوز الدنيا. إلا أن الناس اليوم في غفلة وشغل شاغل عن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك الحديث أو في هذا: اتقوا الشح فإن الشح آلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم. وها هي ذي جرثومة هذا الدواء تفتك فينا اليوم كما فتكت بمجتمعات سابقة بالأمس، وكلكم يرى ذلك. أيها الإخوة، أنتم تعلمون وينبغي أن تعلموا أن هذه الأمة الإسلامية لا سيما في هذه المنطقة العربية لم يبتليها الله يوما من الأيام بفقر أبدا، وما كان أهل هذا المجتمع العربي الإسلامي في يوم من الأيام فقراء إطلاقا، بل كانوا ولا يزالون من أغنى أمم العالم. ولكن شاء الله عز وجل أن يبتليهم بغناهم وأن يكون داؤهم في غناهم، بالسبب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أظن أنكم بحاجة إلى أن أبرهن لكم على أننا أمة غنية. كلكم يعلم أن الله عز وجل جعل أرض هذا المجتمع الإسلامي العربي في هذه المنطقة، أعني بالذات، جعلها الله سبحانه وتعالى كنزا لخيرات ظاهرة وباطنة، كلكم يعلم، وكلكم يعلم المزايا الجغرافية لهذه المنطقة التي تجعل العالم كله يطوف حول هذا المكان، كلكم يعلم ذلك. الأموال وفيرة والكنوز كثيرة والخيرات لا تأكلها النيران، ومع ذلك ماذا نسمى؟ نسمى مجتمعا ناميا، يعني مجتمعا متخلفا، يعني مجتمعا فقيرا. كيف نكون مجتمعا فقيرا ونحن أغنى أمم الأرض؟ ذلك لأننا ابتلينا بغنانا عندما ابتلينا بهذا الشح الذي حذرنا الله عز وجل منه، فكان نتيجة ذلك أن تنافس الأخ مع الأخ والجار مع الجار، ثم احتك هذا التنافس فانقدح من خلال هذا الاحتكاك، انقدحت شرارة البغضاء، شرارة العداوة، فتحول الإخوة الأشقاء إلى متخاصمين، إلى متعادين، إلى فئات يتربص بعض منها ببعض، والعدو ينظر فاتخذ من هذه الثغرة النقطة المثالية التي وضع جراثيمه كلها فيها، ومن ثم أصبحت ممتلكاتنا وكنوزنا وخيراتنا ومدخراتنا لذلك العدو، على الرغم من أننا نحن المالكون ونحن أصحاب هذه الخيرات. وهكذا حاق بنا ما خشيه رسول الله علينا: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم. إلى هنا لا إشكال، فتح الدنيا نعمة، لكن ثم قال: فتتنافسوها، أو نص الحديث فتنافسوها، أصلها تتنافسوها، كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن عرفنا علاقة الشح بسفك الدماء. ليس مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشح الشح الفردي الذي يمارسه إنسان في بيته مع أولاده، طبعا هذا شح وهو من أسوأ الصفات، لكن هذا الشح مغبته على بيته، نتائجه الذميمة على داره، محصورة في أسرته وأولاده. يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام الشح الاجتماعي الذي تنتشر شبكته في المجتمع، وتنتشر عدواه إلى القرابة، ثم تهبط إلى الأغنياء والناس جميعا. هذا ما يعنيه بالشح. هذا الشح يبعث على هذا الهلاك، ومن ثم يبحث على أن يتسافك الإخوة المسلمون دماءهم. وأوضح مثل يمكن أن يجسد كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاق بنا اليوم. نحن نعلم أننا كنا الأمة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونعلم أننا كنا مظهرا لقوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن ننظر إلى واقعنا اليوم فلا نجد أن هذه الأمة العربية المسلمة، وأنا أخص كلمة العربية لأنني أتحدث عن هذه المنطقة بالذات وهي أم العالم الإسلامي قطعا، أنظر فلا أجد أنها منيت وابتليت في عصر من عصورها الغابرة بشر من التشرذم والتدابر والتفكك الذي تعاني منه هذه الأمة ذاتها اليوم. وانظروا وتخيلوا وتأملوا في حال الإخوة الذين كان ينبغي أن يكونوا مثال التضامن ومثال الحب ومثال الإيثار، الإيثار كما أمر رسول الله وكما أمر الإسلام وكما أمر كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا بك تنظر فتجد أنه ما من أمة تهارجت وتخاصمت وتعادت وتباغضت في سبيل الدرهم والدينار كما تتعادى وتتخاصم هذه الأمة التي شرفها الله ذات يوم بأن تكون أمة واحدة. لماذا نتخاصم؟ نتخاصم سعيا وراء قطعة أرض، سعيا وراء بضعة أمتار من منطقة حدود، سعيا وراء خصام على شيء من المدخرات، نشم رائحة شيء من المدخرات في الأرض، الطاقة، الوقود أو غير ذلك، في جهة من الجهات، فتتصارع منا القوى وتتكالب منا الأيدي عليها، ونتهارج كحيوانات تتهارج على بقايا من الطعام بين قمامة. هذا هو واقعنا اليوم. ما الذي أحوجنا إلى هذا؟ لا شيء. هذا ما حذرنا منه رسول الله. ما الذي أحوجنا إلى هذا؟ هل كان هؤلاء الإخوة مهددين بالهلاك جوعا لو لم يتخاصموا؟ معاذ الله. هل كان هؤلاء الإخوة، هؤلاء الجيران، مهددين بالفقر لو لم يتسابقوا ويتنافسوا؟ معاذ الله. المال كثير والخيرات متنابعة لا تنقضي، ولو أن الإخوة تقاسموا هذه الخيرات فيما بينهم على نطاق الإيثار وعلى مبدأ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو فعلوا ذلك لوجدوا أن هذه الخيرات تغطيهم جميعا وتكفيهم جميعا وتغنيهم جميعا ويوفرون فوق ذلك لأنفسهم المودة والمحبة ويوفرون لأنفسهم فوق ذلك وحدة القلب ووحدة الكلمة. طيب إذن ما الذي دعاهم إلى أن يتهارجوا حتى يفقدوا بذلك أعز ما كانوا يملكون ألا وهو التضامن، ثم يفقدوا بعد ذلك هذا المال ذاته الذي يتهارجون ويتخاصمون عليه؟ ما الذي حملهم على هذا؟ إطلاق عدم التدبير وعدم التعقل وعدم الانصياع لوصية حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، عدم الانصياع لوصية حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أكون فعلا معتزا بانتمائي إلى هذا الدين، منتشيا بانتسابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يكون قلبي متعلقا بحب الله ومن ثم بحب رسول الله، وتكون أنت أيضا كذلك، عندئذ مستحيل ألا نطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. أنا أنتمي إلى رسول الله وأحب رسول الله كحاكم كقائد كأي إنسان كغني، ثم أضع هذه الوصية تحت قدمي؟ معقول؟ معقول؟ عندما يأتي جاري فيقول لي هذه القطعة لعلها لي، أقول له حسنا أنا وأنت شيء واحد، كلانا عضو واحد من أمة واحدة، المال خادم، لا يمكن إطلاقا في سبيل هذا المال أن أقضي على الوحدة التي شرفنا الله عز وجل به. تفضل. وهو الآخر سيقول لي كذلك، وعندئذ سيتشرف المال بأن يكون خادما لي ولك. مستحيل، مستحيل بشكل من الأشكال. العدو عندئذ، العدو البعيد الذي يخطط لمكائدنا، ماذا يستطيع أن يصنع؟ حدثوني أيها الإخوة. عندما يطوف العدو بخططه من حولنا ويحاول أن يجد ثغرة يتسرب منها إلينا، فيجد أننا أمة متضامنة متآلفة، وأننا نجعل من المال فداء لتضامننا، ولا نجعل من التضامن فداء للغنى الذي نتخيل به. إذا رأى العدو أننا على هذه الحالة نعيش، ماذا عسى أن يصنع؟ حدثوني. أبدا، لا شيء إطلاق. ولكن الذي يحصل أن العدو يشم رائحة هذه الجرثومة التي حذرنا رسول الله منها، يجد أننا نتكالب على المال، ويجد أن مهوى قلوبنا وأن خيالنا المجنح في ليالينا إذا أمسينا وفي أيامنا إذا أصبحنا إنما هو هذه الأموال، هذه المدخرات، هذه الأرقام، كيف تتزايد، كيف أضع يدي عليها. والآخر كذلك رأى العدو أن هذه هي نقطة الضعف، فخطط لضرب الأخ على أخيه، وهيج الأخ على أخيه كما حصل بالأمس، دفع هذا ليقتنص مال ذاك، ودفع ذاك ليعتدي على هذا دفاعا عن ماله، وأعلن أنه يريد أن يأتي فيصلح بين المتخاصمين، أنه يريد أن يدخل كملاك هابط من السماء فيصلح الأمور. نعم. ثم قال لهم: أرأيتم كيف أصلحت أموركم، كيف أبعدت خطر العدوان مما بينكم؟ لقد كلف ذلك كذا وكذا وكذا من المليارات، أعطوني المال. الذي تخاصمنا عليه لم يكن يبلغ معشار ما أخذ من الجميع. فانظروا إلى وصية حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى أثر تضييعنا لهذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضر لو كنا عقلاء ورفعنا عقولنا إلى مستوى الاصطباغ بهذه الوصية النبوية الربانية، وكنا في مستوى الإيثار بدلا من الأثرة، وقلنا: المال مال الله ونحن عباد الله، وهذا المال يكفينا جميعا. نعم. فلما تخاصم في سبيل مال، إذا نكون قد وفرنا أموالا، ونكون في الوقت ذاته وفرنا تضامننا، ولم يستطع أي عدو أن يقتنص منا درهما. هذه الحقيقة لا تحتاج إلى عقول عبقرية ذات قدرة فعالة في الوعي، هذا الأمر يحتاج إلى مجرد أن لا يكون الإنسان مغفلا، ولكن هذا هو واقعنا. إذا عرفنا معنى قوله رسول الله، معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإياكم والشح، أي يا أيها المجتمعات، يا رجال المجتمعات الإسلامية، بدءا من القواعد إلى القمم، إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. وكل مظاهر الشح واحدة فيما تفرزه من هذه النتائج كلها، من أعلى القمة إلى أدنى القاعدة. الأغنياء الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى الأموال الوفيرة والكثيرة، إذا ابتلوا بالشح تحول شح هؤلاء الناس إلى سبب للعداوة والبغضاء، فأصبح المجتمع أنكاثا داخل الدولة الواحدة. داخل الدولة الواحدة الآن أنا أتكلم، عندما يكون أصحاب هذه الثروات والأموال كل منهم يتكالب على ماله، كل منهم يعانق هذه الأرقام التي أكرمه الله عز وجل بها، تنقبح عوامل البغضاء والأحقاد فيما بينهم، حتى الأغنياء منهم. وأنت انظر إلى أصحاب الأرقام الكثيرة والأموال الوفيرة في بلادنا ممن ابتلوا بهذا الشح، وانظر إلى قلوبهم كيف تزفر هذه القلوب زفرات البغضاء من الآخرين، رغم أن الكل معهم ما شاء الله المليارات، لكن البغضاء هي المتحكمة لأنهم يتنافسون. إذا الواحد منهم سد ثغرة الوصول إلى صفقة تجارية يهتاز بين جوانحه سبب من أعتى أسباب العداوة والبغضاء، ويمضي ليالي بطولها وهو يتحدث عن هذا المجرم الذي أزهق فرصته الذهبية واقتنص صفقته التجارية منه. يا أخي أنت بدون هذه الصفقة ولله الحمد تملك الطائلة التي لا تأكلها النيران، فما فائدة هذا الشح؟ لماذا؟ هذا فضلا عن علاقة الأغنياء بالفقراء، كيف تكون؟ عندما يشتر الأغنياء أموالهم كما تشتر الدابة طعامها الذي أكلته للتو ثم تخرجه شيئا بعد شيء لتنضغه وهي جالسة تشتره هكذا. عندما يشتر هؤلاء الأغنياء أموالهم والفقراء ينظرون إليهم والكل يعاني من العدم. إن في مسكن، إن في طعام، إن في شراب، إن في إقامة أسرة وما تحتاج إليه من أموال، كيف تصبح حالة التضامن الذي أمرنا الله عز وجل به؟ إلى ما يؤول معنى التآلف الذي أقام الله إسلامنا على دعائمه؟ كيف يمكن أن يتحقق معنى قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة؟ أين هي حقيقة الأخوة في ضرام هذا الوهج الذي يتسعر بين الجوانح؟ الفقير يحقد والغني يتعالى ويشمئز، والحواجز تقوم بين هؤلاء، والمجتمع الواحد يتحول إلى أنكاس. هذا هو مصداق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلاج أيها الإخوة؟ العلاج ما هو؟ العلاج واحد على كل المستويات، على مستواكم أنتم، وأكثر من يوجد هنا إما من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود أو من دون ذلك، ولله الحمد لا نشهد هنا أصحاب الدخل المرتفع وأصحاب الأموال الكثيرة، لأنهم لا يملكون وقتا يجلسون فيه على الركب في لقاء كهذا اللقاء. نعم، دواؤكم هو هذا الذي يقوله رسول الله، أن تفرغ أفئدتنا من حب المال حتى لا نتعامل معه على أساس الشح. ودواء الطبقة الغنية كذلك أن يكون المال في اليد، لا أن يكون مهيمنا على القلب. ودواء القادة والحكام، حكام البلاد العربية والإسلامية أيضا ذلك، أي أن يكون هذا القلب عامرا بشيء آخر غير المال، بشيء آخر غير زينة هذه الحياة الدنيا، أن يكون القلب الذي هو محل محبة الله عامرا بمحبة الله، أن يكون هذا القلب الذي هو مكان أعده الله لمحبة رسوله ينبغي أن يكون عامرا بمحبة رسوله. حكامنا ينبغي أن تكون لهم دورات، لا في أمور سياسية، نعم والسياسة بحاجة ما سيلها، لا في أمور اقتصادية ولا فيما يتعلق بأمور عسكرية، ما لم كل ذلك نحن بحاجة إليه، لكن هؤلاء القادة في بلادنا العربية بأمس الحاجة إلى أن يمضوا دورة تدريبية ليتصلوا فيها بالله، وليجعلوا قلوبهم عامرة بحب الله، وليعلموا أن هذه الدنيا فانية لا قيمة لها، وأنهم مكلفون باستخدامها كما يستخدم الصياد كلبة في سبيل إقامة هذا المجتمع. فإذا أنظر هؤلاء الناس، هؤلاء القادة وهؤلاء الأغنياء وهؤلاء الناس دورة تدريبية من خلال الإقبال على دين الله وتفهم كتاب الله ودراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذكر الله، أشرقت قلوبهم عندئذ بالعرفة واتجهت إلى حب آخر. عندئذ انظروا كيف تصبح حال هؤلاء الإخوة على مستوى الغنى في الأغنياء، وعلى مستوى عامة الناس والدهمة، وعلى مستوى القادة والحكام، تجدهم جميعا قد نظروا إلى الدنيا نظرة المخدوم إلى خادمه، كما قلت لكم نظرة الصياد إلى كلبه، ومن ثم ذهب التنافس، ذهب الخصام. وإذا نظر جار لي إلى شيء من مالي وقد ظهرت الحاجة لديه إلى هذا المال، أقول له تفضل، كم تريد؟ المال مالك. وهو يبادلني شعور ذاته أيضا، عندئذ انظروا كيف تتحقق الوحدة. مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة أقول ما كانت هذه المصيبة لتطوف بنا قبل عامين أو ثلاثة أعوام لو أن قلوبنا كانت محصنة بحب الله، ولو أن الشح لم يكن قد أيمن على كياناتنا. ولكن هذه محنة ابتلينا بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا منها. ثم قال واستحلوا محارمهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أي اعتدى منهم الأخ على أخيه فاستحلوا ما قد منع الله سبحانه وتعالى فعله. ويكفي من ذلك القتل، ويكفي من ذلك أن نصبح أعداء متخاصمين، ثم أن نستعين لمقاتلة إخواننا بمن؟ بأعدائنا. ثم أتبع الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بالباب الذي يأتي متسلسلا بعده تماما من حيث المنطق، وعنوانه باب الإيثار والمواساة. إذا كنا محذرين من الشح والبخل، وإذا كان المصطفى يحذرنا من الشح، فمن نقيض للشح والبخل؟ ما هو نقيضه؟ الإيثار والمساواة. بدأ الإمام النووي أولا بالآيات التي تتحدث عن الإيثار والدعوة إليه، يقول في وصف المؤمنين الذين أثنى الله عز وجل عليهم وهم الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من هم؟ هم الذين قال الله عنهم قبل ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم في قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ثناء رب العالمين على الأنصار، وذلك بعد أن أثنى على المهاجرين. نعم، بماذا أثنى الله على الأنصار؟ هو الواقع فضائل الأنصار كثيرة، قائمة مناقب الأنصار كثيرة، لكن التقط بيان الإله جل جلاله من هذه المناقب وهذه الفضائل أفضل وأهمها، ألا وهي فضيلة الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى هذه الآية في سورة الحشر، وسورة الحشر نزلت في السنوات الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان عمله فيها بناء أسس أول مجتمع إسلامي، ليعلم رب العالمين رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن دعامة هذا المجتمع الإسلامي تتوقف قبل كل شيء على هذا الخلق. أنا سأعطيكم مال كثير لابد منه، لكن هذا المال سيصبح داء إذا لم تتصفوا بالإيثار، ولسوف يكون دواء إذا اتصفتم بالإيثار. فانظروا إلى شيء هو داء وداء بآن واحد. عندما نتحلى بصفة الإيثار يكون المال أعظم دواء، ما في أروع منه. وعندما نتصف بنقيض ذلك وهو الأثر يصبح المال أخطر جرثومة فتاكة في حياة المسلمين. فالباري عز وجل كأنه يقول هذا المجتمع الناهض سر نهوضه وسر استصلابه أن أعضاءه يتصفون بصفة الإيثار، لم يسكرهم الماء. وأنتم تعلمون مصداق هذا، عندما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا مجردين من أموالهم، تركوا كل شيء وراءه، أليس كذلك؟ الأنصار كيف استقبلوهم؟ استقبلوهم بأن جعلوا البساط الأحمر الذي يمدونه لاستقبالهم كما هو الشأن والتقليد عادة الأموال التي يمتلكونها، بسطوا كل أموالهم مفروشة تحت أقدام من؟ المهاجرين. المهاجرون ترفعوا عن المال عن طريق الهجرة، والأنصار ترفعوا عن المال عن طريق الإيثار. ورب العالمين اللي هو أكرم من هؤلاء وهؤلاء قال لهم: أنتم تفضلوا، خذوا المال الذي تركتموه مضروبا بأضعاف، وأنتم يا أيها الأنصار الذين آثرتم إخوانكم على أنفسكم فضلوا خذوا ما أعطيتموه لإخوانكم مضروبا بآلاف، وتلك هي معاملتي لكل من يكون مثلكم. ونحن نسمع ولا نتبع ولا نتبع. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الدهر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على شاهد مو فقط كشف عن نفسيتهم التي تدفع إلى هذا الإطعام، ماذا قال على لسانهم؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان الجواب: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. انظروا إلى هذا الثناء على عباد الله الصالحين المستقيمين. يطعمون الطعام، محل الشاهد هو هذا، على حبه، هنا محل الشاهد، أي تتعلق نفوسهم به لجوع لسقر. هم ليسوا أغنياء، هم بأمس الحاجة إلى هذا الطعام، لكن رأوا المحتاج، رأوا أخا لهم مثلهم، فآثروا الأخ على النفس والذات. هذا معنى قوله على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي لا يفرقون بين نوع ونوع من المحتاجين، وما أكثر أنواع هؤلاء المحتاجين. طيب، الباري عز وجل نعتهم بهذا، لماذا لم ينعتهم بأنهم يكثرون من الصلاة وقيام الليل مثلا؟ لماذا لم يمدحهم بأنهم يذهبون كل عام إلى الحج، يذهبون في كل سنة 5 مرات للعمرة؟ ما أثنى عليهم بهذا؟ لا، هذا العمل لا رصيد له إن لم يكلف صاحبه بذل شيء تتشهاه نفسه. متى يكون العمل مقربا إلى الله؟ عندما يحملني على أن أبذل الكثير مما تشتهيه نفسي، أبذله ولو كانت نفسي تشتهي لأبلغ به مرضات الله. هذا هو المقياس للعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا إذا كان كل سنة أذهب إلى الحج، ورحلة الحج الآن من أيسر ما يكون، أصبح أنزل في أفخم الفنادق وهيئ لنفسي كل أسباب الراحة، ثم إنني أمارس النسك، وممارسة النسك أيضا متعة أصبحت. يعني هذا الحجيج الذي يتألف من هذه الملايين، والله يا أخي متعة. والواحد يقول للثاني، يقول يا أخي شو التوسيع اللي عاملينه في الحرم، تطلع بتلاقي الله أكبر جايين من هون ومن هون ومن هون ومن العالم كله، تمام. شو هالعبادة العظيمة اللي عبارة عن يعني رسم فلكلوري معجب مؤثر يتمتعوا به، هذا لا يقدم ولا يؤخر. هل قطعت شيئا من المال الذي تتعشقه نفسك فأعطيته لأخيك؟ هل أمسيت في ليلة شاتية أو غير شاتية وعندك طعام لا يكفي إلا لأهلك وأولادك، فطرق بابك طارق يعاني من ضر أشد مما تعاني، فحملت ما ادخرته لأهلك إليهم وبت طاويا أنت وإياهم؟ هذا هو الذي يقرب إلى الله. أما عندما أمارس عبادة لا تكلفني شيء، لا تكلفني تعب، لا تكلفني جهد، لا تكلفني انتزاع شيء مما تتشهاه نفسي ووضعها ورائي، هذا مشكوك في أنه يقربني إلى الله عز وجل. لذلك ربي سبحانه وتعالى وصف هؤلاء العباد بهذا الوصف الذي ينبئ عن أنهم قد تحرروا عن شحهم وتحرروا عن بخلهم، ولم يصفهم لنا بالأوصاف الأخرى التي لا تكلفهم شيئا، والحمد لله رب العالمين.